الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده سبحانه، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فكما سمعتم من فضيلة الشيخ أحمد أن حديثنا اليوم عن اسم من أسماء الله عز وجل، وهو الاسم الثاني ورودًا في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو اسم الرحمن. هذا الاسم الذي إذا سمعه المسلم والكافر استبشر خيرًا، ووجد في قلبه طربًا لما يعلم من عظيم معانيه، بل وربما يكون أعجمياً لا يدرك معناه لكنه يفرح بمبناه. اسم الرحمن ورد في القرآن الكريم فقط في آيات البسملة كما تعلمون 14 و100 مرة، وفي آية النمل مرتين ما عدا سورة التوبة. وأما في صلب آيات القرآن الكريم فجاء ذكر الرحمن في 44 موضعا، في 44 موضعا، وبلفظ بالرحمن في 3 مواضع، وجاءت بصيغ أخرى. والعجب أن النصيب الأكبر في ورود هذا الاسم كان من سورة مريم، هذه السورة التي فيها رحمات الله وتتجلى فيها بركات الله عز وجل الخاصة والعامة، حتى كان يسميها بعض العلماء، يسمي سورة مريم بسورة الرحمن. وسورة الرحمن هي سورة من سور القرآن بعد القمر وقبل الواقعة، ولم يأتي فيها ذكر الرحمن إلا مرة واحدة مبتدأً بها السورة. وأما ورود هذا الاسم العظيم المبارك في السنة الصحيحة فقد وردت في مواضع متعددة يصعب حصرها، وبصيغ مختلفة من صيغ الخطاب. جاء ذكر اسم الرحمن في القرآن الكريم، جاء مضافاً كما في قوله تعالى: آيات الرحمن، ذكر الرحمن، عند الرحمن، عباد الرحمن. فأضيف إليه هذه الأشياء من باب إضافة الصفة، مثل آيات الرحمن وعنده العلو، وعباد الرحمن التخصيص. وجاء أيضاً على صيغة المقسم به بالباء في آيات كثيرة، وجاء أيضاً على البدلية كما في أول الفاتحة: الرحمن الرحيم، وفي آخر النبأ: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وجاء على الخبرية كما في آية البقرة: هو الرحمن الرحيم، فالله يخبر عنه أنه رحمن وأنه الرحمن. وعلى التنويع والمعمولية كما في آية الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ومجروراً كما في قوله: أشد على الرحمن عتية، وبحرف إلى، وكذلك بحرف من، وعلى الفاعلية كما في قوله تعالى: وعد الرحمن عباده. وجاء مبتدأً كما في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى.
وهذا الابتداء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ليدرك المخلوق الضعيف العاجز أنه لولا رحمن الدنيا والآخرة لما كان له وجود ولما كان له قيام، فأوجد السماوات والأرض لأجل المخلوقات وهو على العرش استوى، وجاء مبتدأ به في قوله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، ثم استوى على العرش الرحمن، ويعرب الاسم هاهنا إعرابين، يعرب على أنه بدل من الفاعل المضمر في قوله استوى، ويضمر على أنه مبتدأ للخبر الذي بعده الرحمن فاسأل به خبيرا. وأما في سورة الرحمن فكل آياتها خبر عن المبتدأ الأول الرحمن، الرحمن علم القرآن، الرحمن خلق الإنسان، الرحمن علم البيان، فكل الأخبار الواردة في سورة الرحمن إنما هي أخبار عن الرحمن جل في علاه، أخبار عن فعله سبحانه وتعالى، وأخبار عن ذاته العلية كما في قوله فيها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وخبر عن ذات العلية كما في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فهذا الاسم العظيم جاء بصيغ متنوعة ولم يأتي في القرآن إلا بأل، العلم لا يحتاج إلى أل للتعريف لأنه علم، لكن أسماء الله عز وجل كلها مضاف إليها أل من باب الاستغراق في الوصفية، فمهما تفكر العبد فإنه لن يصل إلى منتهى الرحمن، ولذلك جاء معرفاً أل مسبوقاً بأل الرحمن. ومعنى اسم الرحمن بدلالة المطابقة اللفظية قال ابن القيم رحمه الله الرحمن والرحيم اسمان رقيقان أحدهما رق من الآخر دالان على الرحمة. فالرحمن هذا الاسم العظيم من أسماء الله تعالى هو أقرب الأسماء لمعنى اسم الله، ولذلك جاء بعده مباشرة في البسملة بسم الله الرحمن. وكما قال بعض العلماء مرجع أسماء الله عز وجل وصفاته إلى ثلاثة أسماء: الله الدال على الذات والأوصاف، الرحمن الدال على صفات الجلال على صفات الجمال، الرب الدال على صفات الجلال. وتقسيم آخر ذكره بعضهم أن أسماء الله عز وجل كلها راجعة إلى ثلاث: الله الرب الحي القيوم. قالوا الله دال على صفات الألوهية، والرب على صفات الربوبية، والحي على الصفات الذاتية، والقيوم على صفات أفعاله تبارك وتعالى اللازمة والمتعدية. فمعنى الرحمن بدلالة المطابقة هذا الاسم يدل على الجمال الإلهي والجمال الذاتي، فهو رحمن على صيغة فعلان أي عظيم الرحمة الذاتية، وفعيل عظيم الرحمة الفعلية. فالله جل في علاه موصوف بالرحمة ذاتا وموصوف بالرحمة عطاء وفعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرحمن ذو الرحمة، والرحيم الراحم أي عباده. وقال بعضهم: هو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، على وجه الاختصاص، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. لماذا قالوا على وجه الاختصاص؟ قالوا: لأنه يرحم الكافر والمسلم في الدنيا، فإذا ما كانت الآخرة كانت الرحمة مخصوصة بالمؤمنين، لقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. لكن هذا الوجه في نظر القاصر أنه ضعيف، فالله عز وجل هو الرحمن، ذكر نفسه باسم الرحمن في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا: الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، وهذا في الآخرة. فكما أنه الرحمن في الدنيا، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فهو الرحمن في الآخرة. وأما قوله: وكان بالمؤمنين رحيما، فبيان لتخصيص فعل الرحمة بهم، وليس معناه أن الله ليس موصوفا بالرحمة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، الإنس والجن، الصالحين والطالحين، الكفار والمشركين، الموحد والمشرك، المخلص والمنافق. لكن قال: فسأكتبها للذين يتقون، يعني إنها خالصة يوم القيامة. الرحمة شيء، والرحمن اسم دال على الرحمة الواسعة في الذات العلية. وقال بعض العلماء: الرحمن اسم خاص، والرحيم اسم عام، بناء على ما سبق. لكن هذا لا يستقيم، فإن ذكر الرحمن قبل الرحيم قالوا لأن الأول خاص والثاني عام، والأصل في ذكر الأسماء ذكر الأعم ثم الأخص، ذكر الأعم ثم الأخص للارتقاء التعريفي، والله هو أعرف المعارف جل في علاه. لذلك جاء أول اسم الله، الرحمن، الرحيم، الرب، المالك، الملك. ولذلك نقول إن صيغة فعلان من الناحية الصرفية دليل على العموم، لأن معنى رحمن فعلان في ميزان الصرف، فعلان أي الواسع الرحمة، وفعيل أي الواصل الرحمة، فالله واسع رحمته في ذاته، وهو جل وعلا يوصل رحمته لعباده. ولهذا نقول هذا الاسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل. يمكن أن يقول لعبد إنه رحيم، لكن لا يقال إنه رحمن، فلا يجوز إطلاق هذا الاسم في حق غير الله تعالى. ومن أطلق على نفسه هذا الاسم وتسمى بالرحمن أخزاه الله في الدنيا والآخرة وألقاه في النيران. ولهذا عاقب الله مسيلمة الكذاب الذي لقب نفسه برحمن اليمامة، فعاقبه الله بخلاف قصده، فصار اسمه الكذاب أو كذاب اليمامة إلى آخر الدهر، لا مفك له عن هذا الاسم وعن هذا الوصف الذميم. ففعلان أشد مبالغة من فعيل، ولذلك لا يمكن أن يكون أخص، كما يقال غضبان للممتلئ غضبا، وعطشان للممتلئ عطشا، وكذلك الرحمة ذو النهاية في الرحمة، الذي ذاته موسومة بالرحمة وأفعاله موسومة بالرحمة. وكما قال الزجاج وغيره: وكل اسم كان عن طريقة الفعل أشد انعدالا كان في المدح أبلغ. فرحمن أشد انعدالا عن طريق الفعل من رحيم، فلذلك كان أبلغ في المدح. وأما اسم الرحمن فإنه يدل بالتضمن على صفة الرحمة، فإنه يدل بالتضمن على صفة الرحمة، ويدل على اسم الرحيم ومعناها كما ذكرنا الواسع الرحمة، ويدل على صفة العبودية وأنه المعبود بحق. ما وجه ذلك؟ إنك إذا قلت إن الله هو الرحمن الواسع الرحمة، فهل يليق عقلاً فضلاً عن النقل أن تلتفت إلى من رحمته دون رحمته؟ فهل يليق عقلاً دون النقل؟ هل يليق عقلاً أن تترك الرحمن وتتوجه إلى من لا يوصف بهذا الاسم ولا بهذا الوصف، وغاية ما يوصف به إن وصف أنه رحيم؟ فكيف يترك الرحمن ويتوجه إلى مخلوق رحيم؟ وأيضا اسم الرحمن يدل بدلالة الالتزام على كونه سبحانه وتعالى الحي، لأنه لما وصف نفسه بأنه الرحمن علمنا أنه حي، وعلمنا أنه قادر، لأن من لا يقدر كيف يوصف بالرحمة؟ وأنه سبحانه وتعالى المنعم الودود، هذه كلها بدلالة الالتزام. فاسم الرحمن دال على صفات، فهي تدل على صفة الرحمة الذاتية، ولها آثار عظيمة في الأفعال الإلهية، فهو الرحيم فعلاً. ولهذا الاسم أيضاً آثار عظيمة في الأقوال الربانية الشرعية، فما شرع شيئاً إلا وفيه الرحمة، ما حل شيئاً إلا والرحمة مراعاة فيه، ولا حرم شيئاً إلا من جهة رحمته سبحانه وتعالى. ولا كان يقدر يترك البشر يأكلون ما يضرهم من الخبائث، ويفعلون ما يفعلون من الأخلاق الرذيلة، لا يسألوا عما يفعل. ألا ترون أن الله خلق البهائم وتفعل ما تفعل؟ لكن من رحمته جل في علاه أفعاله الموصوفة والموسومة بالرحمة، أقواله الشرعية المبنية على الرحمة. واسم الرحمن دال على الأفعال، فالله تبارك وتعالى أفعاله كلها مبنية على الرحمة، وما كان من أفعاله مبنياً على العدل فقد يظن ظان أنه لا رحمة فيها، وهذا غلط. فجل أفعال الرب تبارك وتعالى مبناها على الرحمة. طيب وما كان على العدل؟ مثل تعذيب الكافرين. قد يقول قائل: ما الرحمة في تعذيب الكافرين؟ الرحمة في تعذيب الكافرين يتجلى في النظر إلى المؤمنين، لأن ثوابهم لا يتم إلا بذلك، لا يتم ثواب المؤمنين إلا بمعاقبة من كان يضادهم، يسبهم، يشتمهم، لا لذواتهم، لتوحيدهم، لإيمانهم. ولهذا قال جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إنا هؤلاء لضالون. طيب الآن هذه أفعال الكافرين، فإن لم يعاملهم الله بعدله كان في عدم معاملتهم لعدله نقصان لرحمته بالمؤمنين. ولذلك قال عز وجل بعد ذلك وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. فهذه الجزاء من جنس العمل، ولذلك ذكر الله هذا المعنى في آخر سورة الأنبياء أيضا. فأفعال الرب المبنية على العدل هو من جهة المؤمنين رحمة بهم، من جهة المؤمنين رحمة بهم. أما اسم الرحمن فإن آثار هذا الاسم مباركة عظيمة، فمن آثار هذا الاسم أنه جل وعلا يرحم، وأنه يجازي ويثيب، وأنه يهدي وينيب وينعم ويفضل، وأنه سبحانه من أثر رحمته لأنه الرحمن خلق الرحمة في قلوب عباده، لأنه الرحمن جعل الرحمة صلة بين الناس، فخلق في قلوب عباده وهو الرحمن الرحمة وجعل الرحم بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، اسمعوا إلى هذا الحديث القدسي العظيم الدال على أثر من آثار الرحمن، أنا الرحمن خلقت الرحم أي في قلوب عبادي، أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما وشققت لها من اسمي، فالله الرحمن والرحيم وهذه الرحم والرحمة. وقال جل في علاه فمن يصلها أصله بالجزم ومن يقطعها أقطعه، فأبته أو قال من يبتها أبته، رواه أحمد وأبو داود وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. أما الموارد التي وردت فيها اسم الرحمن ودلالاتها العظيمة فوردت بالبسملة، ووجه ذلك أن المبسمل يطلب أمرين، المبسمل دائما يطلب أمرين. ماذا يطلب؟ يطلب التبرك بذكر اسم الله عز وجل، فناسب التبرك أن لا يكون مجردا على صورة التعبد، فذكر معه الرحمن ليشتاق العبد إلى رحمن الذات، وذكر فيه الرحيم ليطمئن العبد إلى عطائه المبني على رحمته. الوجه الثاني أن العبد حينما يقول بسم الله يريد من وراء ذلك طلب العون، طلب المدد، طلب القوة، فناسب أن يذكر ويطلب هذا المعنى الحول والقوة والعون، ناسب أن يذكره باسم الله الرحمن الرحيم، فكأنه يقول أنت المعبود فأنا أطلب العون منك، وأنت رحمن الذات فأتوجه إلى من؟ وأنت الرحيم القادر الموصل الرحمة لمن يشاء. وجاء أيضا ورد هذا الاسم في الكلام على استحقاق الألوهية كثير، هذا في القرآن الكريم في المواضع التي جاوزت 40 يأتي اسم الرحمن في المواضع التي فيها الدلالة على استحقاق العبادة. لماذا؟ كأن المعنى كما في آية البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لبيان أن الذي ينبغي أن يعبد هو الله المستحق للعبادة، الذي تشتاق إليه القلوب، لأنه الرحمن ذاتاً الذي ترغب فيه النفوس، لأنه الرحيم فعلاً. فذكر اسم الرحمن في مواضع العبودية هو نوع شوق وترغيب. وورد هذا الاسم مضافاً إليه الأسماء الحسنى، وهذا نادر. الأصل أن الأسماء الحسنى يضاف إلى الله، فأنت تقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. لكن الرحمن جاء إضافة الأسماء إليه، كما في قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فأنت تقول الرحمن هو الرحيم، الرحمن هو العليم، هذا المعنى يستقيم. وورد اسم الرحمن في موضع العقوبة، وهذا والله يتعجب منه المرء، كما في قوله تعالى يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ما قال عذاب من العزيز الجبار، قال عذاب من الرحمن، فتكون للشيطان وليا. وورد في مواضع أخرى، ما المغزى من هذا؟ قال بعض مشايخنا المدققين في التفسير المحققين، قال المعنى إن الله رحمن ذاتا، فإن أنت خالفته فعذبك فهذا من تمام رحمته، فهذا من تمام رحمته، ثم إن عذبك فلا يعذبك إلا بعد أن أعرضت عن رحمته. هذا المعنى العظيم الجليل. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، كأن المعنى يقول الرحمن لا يعذب، لكن إن جاءك العذاب منه فاعلم أنك تستحقه. مثل ما نقول فلان لا يغضب، فإن غضب فمعناه أنك أنت سويت شيء مستحيل حتى غضب، هذا المعنى. وورد اسم الرحمن في موضع ذكر الثواب، وهذا من أنسب ما يكون، كما في قوله تعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده معتيا، فيعطاه الثواب لأنه الرحمن، وليس من وجه الاستحقاق كما ظنه المعتزلة وغيرهم. أنت حينما تصلي تعبد تطيع أنت لا تستحق الثواب، لأن هذه في مقابل ما أعطاك الله من النعم الظاهرة والباطنة، سمع بصر واو، بل هذه العبادات لا تغني عن هذه النعم ولا تساويها. فحينما يثيبك فلأنه الرحمن جل في علاه. وورد هذا الاسم المبارك في مورد الذم لمن عصاه، فإنه الرحمن فكيف يعصى، إنه الرحمن كيف يعصى. قال جل وعلا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. سبحان الله. الأصل أن النفوس الطيبة تحب الذوات الرحيمة، فإذا عتت النفوس على الرحمن فدلنا ذلك على أنها نفوس شريرة ما بعدها شر. ولذلك قال ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أتى باسم الرحمن الذي كان ينبغي أن يذعن له، أن يطاع فلا يعصى، أن يعبد فلا يشرك معه. وورد الاسم الكريم في مورد الشوق واللقاء، وكيف لا يشتاق إليه وهو العلي الأعلى. قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، فذكر اسم الرحمن هاهنا تضمن أمرين: شوق المتقين إلى الرحمن وعظيم الثواب الذي يلحقهم من الرحمن. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تأمل المناسبة بين آمنوا وعملوا والرحمن وود. وهذه آخر مورد من الموارد التي جاء فيها ذكر اسم الرحمن في سورة مريم. وورد هذا الاسم في مورد الكمال والجمال والوحدانية، فقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هنا مورد الجمال والكمال، أن الولد لا ينبغي أن يتخذه من هو موصوف بالرحمن، هو أجل من أن يتخذ الولد وهو الرحمن. فلا يوجد في المخلوقات رحمن ذاتا، إنما الموجود في المحدثات إن وجد فهو الرحيم فعلا. إن وجد، لماذا لا يوجد رحمن ذاتا؟ لأنه ما من ذات موجودة من المحدثات المخلوقات إلا ولا يمكن وصف الذات بالرحمة ابتداء. لكن إن اتصفت بالرحمة بعد ذلك فيقال فلان رحيم. أما الله فهو الرحمن قبل أن يوجد من يرحمهم، وقبل أن يوجد من يرحمهم. وورد اسم الرحمن في مورد علوه على خلقه، كما في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقد ذكرنا مناسبة هذا المعنى. وورد في موضع الربوبية، كما في أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وفي قوله تعالى: وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ووجه المناسبة أن الرب الذي يجب أن يعبد هو الرب الذي وصفت ذاته بالرحمن، الرب الذي اسمه الرحمن. ومن لم يوصف بهذا الوصف وليس له هذا الاسم فلا يستحق أن يقال عنه رب، ولا يستحق أن يعبد. وورد في مواضع أخرى كثيرة، لعلنا نرجع إن شاء الله إلى المحاضرة القادمة، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.